الحر بالبارد والجرف بقى يهدم الفل شعب اليمن يا سعود صامد هيهات يا ذايل تحتل.
هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى والاحتلال يهدم منزلين في العيساوية وجبل المكبر بالقدس. في ظل اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية في الضفة، الاحتلال يفرض حصارا مشددا على أريحة. الحركة الأسيرة تواصل خطواتها التصعيدية ضد إدارة السجون، وتوتر في سجن النقب بعد فرض عقوبات جديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم مستوطنون أدوا ما يسمى بالسجود الملحمي عند أحد أبوابه. ورصدت مصادر مقدسية مجموعات من المستوطنين تغني بأصوات مرتفعة واستفزازية في منطقة باب الأسباط. التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
قبيل شهر رمضان المبارك، يزداد عدوان المستوطنين على المسجد الأقصى بمباركة من حكومة الاحتلال الفاشيستي التي تقدم الدعم المادي والإسناد لجماعات الهيكل. على مدار ساعات اليوم، أكثر من 100 مستوطن وعلى شكل مجموعات اقتحموا المسجد المبارك وأدوا طقوسهم التلمودية داخله، في حين زادت قوات الاحتلال من التضييق على المرابطين. اقتحام ليس بالجديد، لكن رافقه هذه المرة انتهاك آخر، عندما أقدم مستوطن ومستوطنة على أداء ما يسمى بالسجود الملحمي عند أبواب المسجد، وهو فعل يستفز مشاعر المرابطين. ليس بعيدا عن هذا المشهد الاستفزازي، لا مكانيا ولا زمانيا، نفذت قطعان من المستوطنين انتهاكا آخر عند بابي حطة والأسباط، قرب المسجد الأقصى بعد أن أدوا طقوسا تلمودية في المكان ليكتمل مسلسل العدوان اليومي على الأقصى، والذي ينذر باشتعال الأمور أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، خصوصا مع دعوات جماعات الهيكل لتكثيف اقتحام الأقصى خلال شهر رمضان.
ونبقى في القدس الشريف، حيث أكملت طواقم بلدية الاحتلال في بلدة العيساوية عملية هدم شقتين لعائلة محيسن بذريعة البناء دون ترخيص. كما هدفت جرافات الاحتلال منزل المقدسي إيهاب الحصيني الذي يؤويه وعائلته في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة. المزيد في تقرير الزميل منذر ربيع.
حكومة الاحتلال الفاشية تواصل معركتها في مدينة القدس المحتلة لاجتثاث أهلها منها وتهجيرهم بهدف بناء المشاريع الاستيطانية فيها، بينما يستمر أهل المدينة بصمودهم وثباتهم في وجه المحتل. جنود الاحتلال اقتحموا في ساعات الصباح الأولى بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة لاستكمال عملية هدم ما تبقى من شقتين لعائلة زكريا محيسن بذريعة البناء بدون ترخيص. عملية الهدم الثانية جاءت رغم دفع العائلة قبل عدة أيام غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل أجرة هدم لقوات الاحتلال. وخلال عملية الهدم احتجزت قوات الاحتلال 3 شبان داخل سيارة ومنعت أفراد العائلة من الخروج من منازلهم والوصول إلى منطقة الهدم. وفي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال منزل المقدسي إيهاب الحصيني بحجة البناء دون ترخيص وألزمته الغرامة. وخلال شهر فبراير الجاري استهدفت قوات الاحتلال 149 منشأة فلسطينية سواء بالهدم أو المصادرة أو توزيع الإخطارات.
إلى قلاع المقاومة، حيث شددت قوة الاحتلال الصهيونية من إجراءاتها على مدينة أريحة وفرضت حصارا مشددا عليها وكثفت من تواجدها على المداخل والطرق الالتفافية في محيطها، وذلك عقب عملية إطلاق نار وقعت في غور الأردن. وشرع جنود الاحتلال بتفتيش المركبات الخارجية من المدينة ودققوا في بطاقات المواطنين تزامنا مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في سماء المدينة. التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
استمرارا لسياسة الانتقام الجماعي بحق المدن والبلدات الفلسطينية، يواصل الاحتلال حصار مدينة أريحة وبلدة حوار جنوب نابلس بحجة وقوع عمليات فدائية في تلك المناطق، حيث أحكم الاحتلال حصاره على أريحة وأغلق مداخلها كافة، الأمر الذي حول المدينة إلى سجن كبير.
الوضع السيدي يعني مأساوي جدا في محافظة أريحة، يعني في ظل إغلاق يعني محكم وشديد وظل يعني احتياجات يعني السكان هناك والمواطنين للخروج أو من أريحة أو الدخول إلى مناطق تانية.
لا شك أن من بين أهداف الاحتلال ردع المواطنين وخاصة فئة الشباب وإبعادهم عن المقاومة، لكن النتيجة تكون عكسية، فقد أثبتت الأيام أن سياسة القمع والضغط التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين لا تولد إلا مزيدا من الإصرار لدى الفلسطينيين على دعم المقاومة والانخراط فيها.
العقوبات الجماعية، الإغلاقات وكافة الإجراءات التي يتخذها الاحتلال تعد محفز للشعب الفلسطيني، تشكل ضغط على المواطن الفلسطيني، وبالتالي تشكل محفز للعديد من الشبان للانخراط في صفوف المقاومة.
استمرار الاحتلال في هذه السياسة يعكس فشله في اعتقال منفذي العمليات الفدائية، حيث فشل حتى اللحظة في الوصول إلى منفذي عمليتي حوارة وأريحة، وهو ما يعكس تطورا في أداء المقاومة في الضفة من جانب، وتوفر حاضنة شعبية تعقد من عمل أذرع الكيان.
كان الاحتلال دائما يتابع شخصية واحدة في الضفة الغربية، الآن الاحتلال لديه أكثر من 300 هدف يبحث عنها، وبناء على ذلك تتشتت دائرة البحث الأمني، تتشتت القدرة والإمكانية، والأهم من كل ذلك بأن فضاء التحرك الشعبي العام الذي يخلق الآن في الضفة الغربية أصبح للمقاوم ظهير وسند.
سياسة القمع والتخويف والضغط على المواطنين وإغلاق المدن لم تجد نفعا بالنسبة للاحتلال، بل على العكس، وعلى ما يبدو فإنها تساهم في تصعيد المقاومة وتجذرها عند عموم الفلسطينيين.
هذا واتسعت طرقات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق الشبان الثائرون مركبة للمستوطنين في بلدة سلواد الواقعة شمال شرقي رام الله، إضافة إلى إعطاب جيب عسكري للاحتلال خلال مواجهة وقعت في بلدة بيتا في مدينة نابلس. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
تتسع رقعة مقاومة الاحتلال من قبل الشباب الثائر في الضفة كرد طبيعي ومتواصل على جرائم العدو الصهيوني المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين. القرى في مدن الضفة باتت على صفيح ساخن يردع شبانها الثائرون الاحتلال وأذياله من المستوطنين الذين يقتحمون البلدات الفلسطينية للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، كما حدث في بلدة حوارة مؤخرا. وبالحديث عن نابلس، اشتعلت بلدة بيتا جنوبا وانتفضت في مقاومة جنود الاحتلال المقتحمين، ولاحق ثائرون جبات العدو ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة في مشهد بطولي يتكرر عند كل اقتحام، ما أدى لتعطل آلية لجيش الاحتلال. أما في رام الله وفي بلدة سلواد، رصد الشبان سيارة يستقلها 5 مستوطنين مقنعين حاولوا تنفيذ اعتداءات، وتمت ملاحقتها حتى وصلت إلى منطقة مسدودة، وعند اقتراب الشبان هرب المستوطنون من المركبة فأحرقوها. أعقب ذلك اقتحام قوات الاحتلال البلدة واندلاع مواجهات عنيفة. وفي القدس المحتلة، أحرق المقاومون حافلة صهيونية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط واعتقلت عددا من المواطنين هناك واستدعوا عددا آخر للتحقيق. الشعب الفلسطيني يدير معركة حقيقية، كما أن العدو وجد نفسه أمام معادلة اتساع المقاومة في أريحة وجنين ونابلس والخليل وغيرها، وبات يتعرض لأعقد فتراته وبحالة استنزاف غير مسبوقة.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن ما فهم من تصريحات القيادي في حركة فتح حسين الشيخ بأن الحركة كانت جزء من التشاورات حول لقاء العقبة غير صحيح البتة ولا أصل له. وأضاف أن الحركة تدين اجتماع العقبة الأمني لما له من مخاطر على وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن أي لقاءات أو حوارات وطنية إن حدثت فهي لتعزيز المقاومة ولتطويرها. وشدد بدران أن حماس من واجبها أن تدعم خيار النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي الأخرى أكدت أنها ليست جزءا من الاجتماع القيادي الذي أشار له القيادي في حركة فتح حسين الشيخ. وأوضحت الجبهة أن الخيار البديل للمسار الكارثي والتدميري الذي تسير عليه السلطة هو سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني واستخدام كل وسائل المقاومة ضده استنادا إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بالحقوق الوطنية كافة.
يعني أولا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت على موقفها بإدانة المشاركة في قمة العقبة. وفيما يتعلق بتصريحات السيد حسين الشيخ، الجبهة الشعبية منعا للالتباس اليوم أعلنت أنها لم تكن جزء من اجتماع القيادة الذي أجل الحديث عنه، ولم تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لأنها ليست متواجدة في اللجنة التنفيذية بعد المجلس الوطني الأخير. بالتأكيد نحن اليوم أمام منعطف تاريخي هام يتطلب القطع مع كل الحقبة السابقة من اتفاقيات سياسية ومع اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من مترتبات أمنية وسياسية واقتصادية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية لليوم 15 على التوالي رفضا لإجراءات وزير أمن الاحتلال إيتمار بن كفير التنكيلية. وبحسب مؤسسة الأسرى، فقد امتنع المعتقلون عن تناول وجبتين من الطعام وأغلقوا كل الأقسام في سجون 4 ساعات متواصلة مرتدين زي شباس، تعبيرا عن جهوزيتهم التامة لمواجهة إدارة المعتقلات بشكل جماعي. وأضافت المؤسسات أن الأسرى سينفذون فعالية إرباك ليلي للتعبير عن غضبهم من قرارات إدارة السجون العنصرية بحقهم. ونبقى في ملف الأسرى، حيث سادت حالة من التوتر الشديد سجن النقب الصحراوي في أعقاب فرض سلطات الاحتلال عقوبات جديدة على الأسرى. وأكد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة المعتقل فرضت رزمة عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير. وحول التوتر الذي يسود سجن النقب الصحراوي، يقول مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين موفق حميد:
الأوضاع منذ 15 يوم حتى هذه اللحظة ستكون أوضاع متتالية، يوجد تطورات داخل الحركة الوطنية للأسيرة من قبل الأسرى، وكذلك إجراءات قمعية من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بأوامر من مسؤول الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بن غفير. بن غفير فرض على سجن النقب عقوبات جديدة، تمثلت هذه العقوبات بحرمان عدد كبير جدا من الأسرى داخل سجون النقب من الزيارة دويهم نهائيا، وكذلك عدم إدخال الأغطية الشتوية لسجن النقب. وهذه الإجراءات يعني هي إجراءات جديدة عقابا لأسرى سجن النقب لما قاموا به من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كذلك أراد سحب الاعتراف بممثل المعتقل الذي يتعامل مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. الآن يوجد إجراءات متبادلة ما بين الأسرى وبين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وتبادل يعني في ردات الفعل والفعل المباشر حتى الوصول إلى الإضراب المفتوع عن الطعام. نحن الآن في يعني كأسرى داخل السجون الإسرائيلية يتبعون سياسة العصيان، لهم يومين في سجن نفحة والنقب وريمون أرجع وجبات عن الطعام أمس واليوم. كذلك في سجن نفحة خرج عدد كبير من الأسرى للفورة ولبسوا ملابس الشباص وجلسوا في الفورة ولم يدخلوا إلى داخل الغرف، وأغلقوا الغرف في حالة تمرد على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. الآن يوجد تصعيد متبادل بين الأسرى وبين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وسنسمع في الأيام القادمة قبل 23 من الشهر القادم وهو أول يوم للإضراب المفتوح عن الطعام، سيكون هناك تصعيد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. تتمثل هذه التصعيدات بحرمان الأسرى من الزيارة، من الكانتينة، صاحب بعض الإنجازات، عمليات ترحيل كبيرة جدا ستقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية.
وفي ملف الأسرى أيضا، يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 24 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. وأفادت مؤسسة موجة القدس في بيان بأن الأسير عدنان يقبع حاليا في زنازين معتقل الجلمة ويعاني من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات. واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عدنان من منزله في 5 من شباط فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى والاحتلال يهدم منزلين في العيساوية وجبل المكبر بالقدس. في ظل اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية في الضفة، الاحتلال يفرض حصارا مشددا على أريحة. الحركة الأسيرة تواصل خطواتها التصعيدية ضد إدارة السجون، وتوتر في سجن النقب بعد فرض عقوبات جديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميل خالد العبد الله، وفيها يتناول كتاب الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان من تأليف الكاتبة هويدة عبد الحميد مصطفى. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم أريحة ومؤشر بوصلة الصراع. سنكون اليوم مع الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. والفقرة الثالثة وطبعا الأخيرة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، تتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. ستكون معنا في هذه الحلقة زميلة شيماء كريم. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات.
إصدارات.
أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان. هذا الكتاب هو دراسة علمية قدمتها الدكتورة هويدة عبد الحميد مصطفى، الأستاذة بكلية الأداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العبرية، لنيل درجة الدكتوراه، وقد قامت دار مكتبة الشروق الدولية بنشرها. ينطلق البحث في هذا الكتاب من تحليل لنصوص أسفار التوراة، وقد وجدت الباحثة في الرجوع إلى المصادر الدينية كالتوراة والتلمود أساسا لدراسة جذور العنف والتطرف لدى الجماعات الصهيونية التي تستند إلى تلك المصادر في فتواها وتدعيم وجهة نظرها، وتتبلور وجهة النظر تلك في فكرة أرض إسرائيل الكاملة، إذ قام المتطرفون بتوظيف النصوص الدينية لخدمة أهدافهم الاستعمارية بجعل الاستيلاء على الأرض واجبا على كل يهودي وإسقاط حق الشعوب المالكة لهذه الأرض. وحسب ما ترى الباحثة فإن سفر يشوع هو من أكثر الأسفار التي عكست مظاهر الوحشية والإبادة وقتل الرجال بحد السيف واغتنام النساء والأطفال. وتكمن خطورة هذا السفر في كونه السند الذي تعتمد عليه تلك الجماعات المتطرفة في إيمانها الكامل بكل ما ورد فيه من وحشية، بل تتصاعد المطالبة بتنفيذ تلك الإبادة التامة للفلسطينيين، ويدرس في المعاهد التي تخرج فيها أقطاب الجماعات المتطرفة في الكيان الصهيوني كما يدرس في الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية. وتقول الباحثة إن إيديولوجية الجماعات المتطرفة تستند في تعصبها ضد الفلسطينيين إلى التوراة، إذ يشبه سفر التثنية العرب بالعماليق المأمور إبادتهم ونعتهم بصفات بديئة يستحيل العيش معهم لأنهم أقاموا في أرض بني إسرائيل ووضعوا يدهم عليها بدون وجه حق. مستمعينا الأفاضل، في دراستها تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان، تقول الباحثة هويدة عبد الحميد مصطفى إن ظهور جماعات يهودية متطرفة مثل جوش إيمونيم، كاخ إيل وأنصار الهيكل لم تنبع من فراغ، إذ خرجت من رحم الصهيونية الدينية كما خرج حزب المفدال، إلا أن التأثير الأكبر في تبلورها كان بسبب حربي عام 1967 و1973 التي تأسست بفعل تأثيرها ثلاث حركات، وأنصار الهيكل في أعقاب مفاوضات السلام مع مصر عام 1977. وتؤكد الباحثة أن مبدأ أرض إسرائيل الكاملة مبدأ رئيس لفكرة الجماعات الصهيونية المتطرفة التي شكلت على هدي خطط الاستيطان، بل اجتمعت تيارات حركة العمل والتيار الديني الصهيوني وتيار حركة حيرات على تأييد هذا المبدأ الذي كان دافعا لإقامة المستوطنات كواجب ديني وعقائدي. وتكمن الخطورة في هذا المبدأ وتبنيه من قبل المتطرفين في كونه معرقلا لعملية السلام ووصفه لاتفاقيات السلام بالاستسلام والانسحاب من سيناء هدما للمخطط الصهيوني الرامي إلى إحكام السيطرة اليهودية وبسط نفوذها على أرض فلسطين كاملة. كذلك ترفض هذه الجماعات مبدأ الأرض مقابل السلام الذي ترعى فيه تفريطا في الحق التاريخي في الأرض، وأصدر الحكمة فتوى تحظر إخلاء المستوطنات. أعزائي المستمعين، رأت الباحثة هويدا عبد الحميد مصطفى في كتابها الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان أن فكر هذه الجماعات نابع من إنكار تام لأي حق لسكان الأرض الأصليين في أرضهم، وقد ذهبت إلى أكثر من ذلك، وهو طرد العرب خارجها والظفر بها دون شريك. وبذلك تعد استباحة منازل الفلسطينيين أمرا محمودا لديهم، والإكثار من الاستيطان آليتهم حتى لو كان ذلك خرقا للشرعية الدولية. نعم، وتشير الباحثة إلى أن العنف والتعصب سلوك تتخذ منه تلك الجماعات سبيلا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، فالكيان كما يرى هؤلاء هو لليهود ولا مكان فيه لغيرهم. شكرا لكم أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام فقرة إصدارات، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وهذه هي العناوين. ما الذي تعنيه عملية أريحة اليوم ومكان تنفيذها؟ ماذا عن توقيت العملية وهل من رسائل لقمة العقبة؟ إلى أين تتجه معادلة الضفة في مواجهة الاحتلال؟ أريحة ومؤشر بوصلة الصراع موضوع برنامج فلسطين اليوم. قتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية ويخدم في جيش الاحتلال في عملية إطلاق نار بمدينة أريحة قرب البحر الميت. وأشارت تفاصيل نشرها إعلام الاحتلال أن المنفذ تمكن من التنقل في 3 مواقع قبل أن يتمكن من الانسحاب وإحراق مركبته الخاصة لوضع حد لأي عملية ملاحقة. هذا وعلقت وسائل إعلام الاحتلال على العملية مشيرة إلى أن ما حدث هو بالضبط الذي تخشاه المؤسستان الأمنية والعسكرية وفق قاعدة عملية تتبع الفاعلين. وقال اللواء في الاحتياط ورئيس الموساد دانياتوم أن هذه العملية تظهر أن إسرائيل فقدت الردع. الزميل طلال العرب والتقرير التالي.
لم يكد الاحتلال الصهيوني يستفيق من صفعة عملية إطلاق النار البطولية عند حاجز حوارة في مدينة نابلس حتى عجلته المقاومة الفلسطينية بعملية إطلاق نار أخرى تجاه ثلاث سيارات للمستوطنين قرب مدينة أريحة في مدينة الأغوار، وأدت العملية المزدوجة إلى مقتل مستوطن بعد إصابته بجراح حرجة جدا. بعد العملية عمد الاحتلال إلى تعزيز قوته في المنطقة وأغلق طرقا عدة سعيا للوصول إلى المنفذين الذين تمكنوا من الانسحاب سيرا على الأقدام بعدما أضرموا النار في المركبة التي كانوا يستقلونها. ووقعت هذه العملية وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضها الاحتلال في الضفة ونشره كتيبة ثالثة فرابعة في مدنها وقراها على خلفية تصاعد عمليات المقاومة التي وصفها القادة الصهاينة بالصعبة والمعقدة. شكلت عملية أريحة البطولية ضربة قاصمة للاحتلال الصهيوني، لسيما أنها جاءت بعد يوم واحد من عملية حوارة التي أدت إلى مقتل مستوطنين، كما أنها تأتي في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها المؤتمرون في العقبة الأردنية سعيا لوأد المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين. ويتخوف الاحتلال أن تشكل هذه العملية وسابقاتها حافزا كبيرا لعمليات أخرى تكون مقدمة لانتفاضة فلسطينية جديدة. فالشعب الفلسطيني أثبت تمسكه بالمقاومة ولفظه للزمرة التي ذهبت إلى العقبة لتجريب المجرب والمقامرة بالثوابت.
للزميل طلال، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، أريحة ومؤشر بوصلة الصراع وعملية أريحة في التوقيت والزمان والمكان، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد خالد أبو هلال، نعم تسمعنا سيد خالد؟ نعم سيد خالد. أريحة من جديد تحت نيران المقاومة الفلسطينية، ما الذي تعنيه عملية أريحة والمكان الذي حصلت فيه العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذا يعني المقاومة الفلسطينية في الضفة كمنهج وأسلوب قد شبت على الطرق، وأن الأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد جغرافيتها في الضفة الفلسطينية والقدس قد تجاوزت الإجراءات الأمنية الصهيونية وإجراءات التنسيخ والتعاون الأمني مع الاحتلال من قبل أجهزة أمن السلطة، والدليل هو هذا الانتشار الأفقي والعمودي لعمليات المقاومة الفلسطينية. نحن ندافع عن تقريبا كل يوم هناك عمليات مقاومة مختلفة الأشكال والاتجاهات والأساليب والوسائل، لكن في نهاية المطاف تتربع المقاومة المسلحة على عرش هذه العمليات المقاومة. ونحن نتحدث عن عمليات يومية، هناك عمليات إطلاق نار قد تكون النتائج يعني بالغة وقد تكون النتائج بسيطة، لكن في الجوهر العمل الفلسطيني المسلح قد بات منهج حياة لشعبنا الفلسطيني في الضفة وعلى امتداد كل الجغرافيا الفلسطينية.
نعم، طيب ماذا عن توقيت هذه العملية؟ العملية حصلت في أعتاب قمة العقبة.
بالتأكيد كان هناك من يتجه مدينة العقبة من أجل أن يفكر وأن يخطط وأن يذهب باتجاه استئصال المقاومة الفلسطينية. للأسف الشديد هناك فريق فلسطيني ذهب للعقبة ليقول الأمريكان والصهاينة أعطونا سلاح وأعطونا مال وأعطونا توظيفات جديدة لعساكر جدد على دين هاريسون الأمريكي، ونحن نقوم بالمهمة. شعبنا الفلسطيني يحرص على أن تكون المواجهة مع الاحتلال وليست مواجهة داخلية، وإن كانت أجهزة أمن السلطة هي التي يعني تتصدر المشهد، لكن شعبنا في كل الأحوال يريد أن يصعد من مواجهة للاحتلال، ويريد أن يوجه رسالة إلى هذه السلطة أن الاحتلال بكل جبروته وكل ما يمتلك من قوة عسكرية وترسانة ومنظومة أمنية لا يستطيع أن يواجه وأن يسقط المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وبالتالي الرسالة الأهم لهذه العمليات هو للمؤتمرين هناك في أريحة ومن يعني فوضهم، أما الشعب الفلسطيني ماضي في مقاومته حتى آخر رمق، وأن كل هذه القمم والجهود الإقليمية والأمريكية والصهيونية ولبعض عناوين السلطة لن تفلح في يعني طمس مقاومة شعبنا ويعني استئصالها.
طيب ما أهمية هذا النوع من العمليات بعد التصعيد الذي يقوم به المستوطنون وما شاهدناه مؤخرا في نابلس؟
يعني أعتقد أن هناك اتجاهين لما تفرز وتنتج هذه العمليات الفدائية البطولية. الاتجاه الأول إلى الداخل الفلسطيني أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، وأن هؤلاء المغتصبين الصهاينة اللصوص الذين كانوا مرعوبين من مجرد التحرك على الأرض الفلسطينية، وكان يحتاج كل منهم ليتحرك من مغتصبة إلى أخرى إلى دورية عسكرية محمولة حماية له لتوفر له الأمن الشخصي، هؤلاء القطران من المغتصبين الصهاينة لا يمكن ردعهم ولا يمكن إعادتهم إلى جحورهم إلا من خلال المقاومة المسلحة، وإلا فمن أين امتلكوا هذه الجرأة بل الوقاحة في التطاول على شعبنا ومهاجمة مدننا ومخيماتنا والاعتداء على العزل من أبناء شعبنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا. الرسالة الثانية للاحتلال أن من يمارس هذا الدور الوضيع من الاعتداءات للمسلحين من القطعان المستوطنين والجيش الإسرائيلي وبحمايته على أبناء شعبنا العزل لا يمكن أن يكون ذلك إلا صواعق تفجير سترتد على مجتمعه وعلى مغتصبيه وعلى جيشه بالويل والثبور. هذه رسائل شعبنا لهذا العدو المجرم، ونحن نقول أن وجود بن غفير وأمثاله في الحكومة الصهيونية وإن كانت يعني تظهر الوجه الحقيقي للاحتلال، فإن هذا المعتوق يعبث بكل صواعق التفجير على الأرض الفلسطينية، وشعبنا قادر على لجمه وإسقاطه كما أسقط من قبله من القادة والوزراء.
طيب برأيكم ما مستقبل الأحداث على مستوى الضفة الغربية؟ تصعيد من جانب المستوطنين ورد من المقاومة، إلى أين تتجه الأحداث في الضفة على أرضية هذه المعطيات؟
نحن واثقون أننا ذاهبون باتجاه مواجهة شاملة. هذا المجرم بن غفير وزبانيته وفتية التلال وسموتريتش وأركان في الحكومة الصهيونية ذاهبون للعبث بكل صواعق التفجير على الساحة الفلسطينية، ذاهبون للاعتداء على الأسرى وإحالة حياتهم إلى جهيم، ذاهبون للاعتداء على المسجد الأقصى وتهويده وتخصيمه زمنيا ومكانيا، وربما تفكير جدي في إيذاءه وإلحاق الضرر المادي بالمسجد الأقصى، ذاهبون باتجاه سرقة الأرض الفلسطينية وإيصال عدد المغتصبين الصهاينة في أرض الضفة الفلسطينية إلى مليون مستوطن، ذاهبون إلى تسليح قطعان المستوطنين ومجرميهم من خلال تسهيل إجراءات حمل السلاح، وهم يطمعون في نشر 100,000 قطعة من السلاح على مدار العام القادم في أيدي المجرمين المغتصبين الصهاينة، ذاهبون باتجاه سرقة الأرض الفلسطينية في المناطق جيم وباء، ذاهبون باتجاه مصادرة أرض النقب والجليل وتهجير أبناء شعبنا منها. إذن هذه الحكومة تعلن الحرب الشاملة على كل الأرض، على كل الثوابت، على كل القضية، على كل المقدسات، على كل العناوين الوطنية والفلسطينية، وبالتالي هذا الأمر لن يقود إلا إلى مواجهة شاملة. أعتقد أن الانتفاضة والثورة والمقاومة نرى إرهاصاتها جلية واضحة في الضفة وهي تتصاعد يوما بعد يوم، ونحن على يقين أن لكل فعل صهيوني ردة فعل ستكون ليست مساوية وإنما أقوى وفي الاتجاه الذي يجسد أن شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني حتى يتخلص من دنس هذا الاحتلال.
طيب على المستوى الفلسطيني هل من محاذير حيال ما أفرزته قمة العقبة؟
بالتأكيد أخي الكريم، نحن نرى أن هذه السلطة المعزولة والمنبوذة وطنيا وشعبيا وفصائليا وجماهيريا تذهب إلى أبعد مدى في خدمة الاحتلال الصهيوني، وهي تنتقل من مربع التنسيق والتعاون الأمني معه إلى مربع الاندماج الكامل، إلى مربع أن تكون صدام يحمي دولة الاحتلال ومستوطنيها. وبالتالي هذا الأمر جد خطير. وهذه يعني فرصة في ظل وجود قواعد حركة فتح ومسلحيها وأجهزتها العسكرية ضمن الإطار الوطني ضمن التوافق والإجماع الوطني المقاوم، هذه فرصة لكي تحدث وقفة وطنية تنزع الشرعية عن هذه السلطة والسلطة الأمنية، وتؤكد أن صراعنا مع الاحتلال، وأنا على يقين أن من يريد قطع الطريق على هذه السلطة المارقة بأدائها اللاوطني عليه أن يضرب الاحتلال. ليس أمامنا من خيار إلا مواجهة الاحتلال، وضرب الاحتلال تحصيل حاصل يؤدي إلى حدث هذه السلطة وإفقادها مبرر وجودها ومبرر يعني تقديم خدماتها للاحتلال. لذلك المرحلة القادمة أنا على يقين أنها ستشهد تفعيل ضد الاحتلال، وهذا بدوره سيحجم هذه السلطة ودورها الأمني إلى أبعد مدى.
شكرا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا
أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. حول هذا الموضوع وافانا الزميل إسماعيل عطايا بالتقرير التالي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه، الذين لا يتوقفون عن ابتكار طرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولا أحنا بتخلى عن أرضه، ملكنا هنا ولا أمني ملكنا في أرضنا بدر وابي أشين دلهم زروعة كل يتها يعني هم حاطين أكل من زيتون بس فيها الأرض كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها شايف كيف، وأنا يعني كملتها أنا يعني كل يتها الحياة كملتها أنا بك مزروع الزرع الزرع هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحرطية الأرض كلها يتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائية وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدهر، حيث تتعرض عائلة ربعي في قرية التوانة بمسافر يطة إلى شتى وسائل الضغط من قبل سلطات الاحتلال من اعتقال وهدم لبيوتهم بهدف تهجيرهم قسرا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
بعد اعتقال دام لأكثر من عامين، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين بلال ومحمد ربعي من قرية تواني بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أبقت والدهما الحاج فضل ربعي تحت قيد الأسر، والذي عانى هو وعائلته الأمرين من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم.
اعتقال من اللي يتم علينا هنا من قبل المستوطنين، أكثر شيء ضغطين على هذا الإشي إنه تواجدونا في هذا الإشي إنه بشكل عليهم يعني خطر، يعني إنه لازم يزولوك من هذه المنطقة. والسياسة الثانية اللي تم الامتداد للزاد في المستوطنات والمضايقات على رعاة الأغنام وعلى الناس اللي بدو يحرثوا أراضيهم، كتابوا هذا الإشي بيقول لك يعني كل هالمضايقات إنه يهجروك من هذه المنطقة، وبحطوا الرعب في الأطفال وهذا حتى أنك إيش تطلع من هاي المنطقة.
تعرضت عائلة ربعي لهدم منزلها مرات عديدة، فيما تعرض أبناؤها للاعتقال والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال بحجة اعتدائهم على عصابات المستوطنين في المنطقة، وكلها حجج واهية ينتهجها الاحتلال إرضاء لعصابات المستوطنين الجاثمين على أراضي المواطنين في مسافر يطا.
عندما سكن هنا كان يتعرض بشكل مباشر للمضايقات من المستوطنين القريبين من هذا المكان، الذين يبعدون قرابة 500 متر عن مسكن فضل ربعي، بحيث أنه يحاولون الضغط عليه بعدم التوسع. لكن فضل إصراره وثباته في هذه المنطقة وأولاده الذين ساندوه دفعوا فاتورة الاحتلال، أو الاحتلال دفعهم فاتورة وهي الحجز والسجن منذ أكثر من عامين.
لا تنفك سلطات الاحتلال من مواصلة هجمتها الشرسة تجاه مسافر يطا والمواطنين فيها، فهي تستخدم كل الطرق المتاحة لديها لإرغام المواطنين على ترك أراضيهم والسيطرة عليها بهدف توسعة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض.
Thank you. نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تعيش عائلة جابر في وادي الغروس شرق مدينة الخليل واقعا صعبا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك لقرب بيوتها من مستوطنة كريات 4. وقالت العائلة إن الاحتلال يهدف للاستيلاء على ممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني، وإن المنطقة تفتقد لمقومات الصمود والخدمات الأساسية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صعبة هي حياة الفلسطينيين في واد الغروس شرق الخليل، ممنوعون من أبسط حقوق العيش، فالحصول على حقهم مرهون بتهديد السلاح الصهيوني. المواطنة ليلى سميح جابر تعيش في المنطقة منذ 27 عاما، لاقت اعتداءات كثيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
عندنا المي بينزلوهاش علينا، واليهود بيحكوا بدهم يطخونا، يعني معناتنا غير شكل الشيك برضو، بس واحد من البنات تطلع ولا شيء بصيروا يصيحوا ويصرخوا عليها، وإحنا معاناتنا يعني غير شكل، من المي من كهرباء من كل إشي.
في خطواتها المثقلة ترابط أم العز جابر في المنطقة، بيتها وأرضها تعرضوا سابقا لاعتداءات المستوطنين ومحاولة السيطرة على المنطقة، لكنها ما زالت تنقل رسالة الصمود للأجيال.
كنا مرات لما أطلع أنشر يقولي نروح على البيت يرفعوا السلاح علينا. طب وين بدي أروح؟ لهي يسكروا علينا الطرق، بدهم ياخذوا يستولوا على المنطقة اللي نحنا فيها هون. طب وين نروح نحنا؟ وين وضعنا على الله؟ وين بدنا نطلع؟
أما الحاج سامي لم تكن حكايته مختلفة إلا بشكل الاعتداء الصهيوني. جيش الاحتلال قام بضربه قبل نحو 4 أشهر حينما كان يعمل في أرضه.
أنا أكلت هواتين، أنا وين إلي حوالي 4 أشهر وأنا بعاني، وراحوا لي رأسين غنم كمان أثل سم، فهذه عيشة مش عيشة.
اعتداءات طالت الأرض والشجر والحجر. جيش الاحتلال عام 2019 هدم بركة لجمع المياه في واد الغروس، وما زال المزارع الفلسطيني يعاني من توفير مصادر المياه، وحملوا رسالة للمسؤولين الفلسطينيين طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية للحفاظ على المنطقة.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية وجرفت طريقا معبدا في قرية داير شرف غرب نابلس. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عمار بركات.
عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال هنا في بلدة داير شرف شمال غرب نابلس، بهدف منع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم ومنع الامتداد العمراني وتحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية.
هي 10 إخطارات أو أكثر لمعظم المنشآت التجارية الواقع هنا، فمنهم من توجه المحكمة الإسرائيلية بحجة إيقاف عملية الهدم، ولكن هذه المنشأة تم تدميرها صباحا بحجة عدم الترخيص.
قوات الاحتلال هدمت هذه المنشأة لتجليس ودهان المركبات التي تعود لمواطن من بلدة سباستيا بحجة عدم الترخيص، والتي تعيل 5 عائلات فلسطينية تعتاش منها منذ 5 سنوات.
منشأة صناعية تقريبا 2018 مبنية، بتعيل 5 أسر. أجا أمر فيها هدم، مش هدم، أجا أمر إخلاء تقريبا قبل 27 يوم. تيجي الإدارة المدنية هم بتلف، يعني بعرف شو بيعملوا، بيصوروا وبروحوا. قبل 7 أيام أجانا أختار إخلاء كمان مرة مش هدم.
أنا في هاي المنطقة من 2018 ومنشتغل وما فيش مشاكل، واشتغلنا وكنا بنينا المحل، وفي غيرنا أجا بنا ورانا وكل شيء تمام ما في مشاكل. مرة واحدة أجا الاحتلال يعني وعطانا أمر هدم وإخلاء، وأجوا هدوا المحل، يعني ما عطوناش مجال لفرصة لا لمحاكم ولا لأيات إشي.
جرافات الاحتلال جرفت كذلك شارعا معبدا بطول 200 متر تم تعبيده منذ أكثر من عام يصل لمنازل المواطنين غرب قرية دير شرف. ما يجري هنا هو سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض أجندته على الأرض من خلال تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
مع نهاية تقرير الزميل عمار بركات نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
هو للفتح مبين، فاصفر عودك.
غنت فيك جنين لحن صمودك.